الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من لقاءاتنا في قراءة كتاب جامع الأصول 9. نواصل قراءة كتاب النكاح في فصل العشرة بين الزوجين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها. المتفق عليه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة: على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. وفي رواية لهما: خير النساء ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. وفي رواية لمسلم: أحناه على يتيم في صغره. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله، إني قد كبرت ولي عيال. فقال الحديث. وفي رواية لأحمد: وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل. وأخرج أحمد بن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، كان لها 5 صبية أو 6 من بعل لها مات. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بعل بذات يد. حسن لغيره دون ذكر اسم المرأة. وأخرج أحمد بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسوة ركبن الإبل، صالح نساء قريش، أرعاه على زوج في ذات يده، وأحناه على ولد في صغره. إسناده صحيح. باب خدمة الرجل في أهله. أخرج البخاري عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وفي رواية: فإذا سمع الأذان خرج. وأخرج أحمد بن هشام عن أبيه قال: قيل لعائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كما يصنع أحدكم، يخسف نعله ويرقع ثوبه. وفي رواية: كان بشرا من البشر، يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. حديث صحيح. باب حديث أم زرع. فمتفق عليها عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة: زوجي غيايا أو عيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي. وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهير وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك. قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. باب الحجاب وخروج النساء لحاجتهن. في المتفق عليه عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح. فكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة؟ حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وفي رواية لهما قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله، إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. باب تحريم هجر فراش الزوج. فمتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولهما إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وأخرج الترمذي عن طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وفي رواية لأحمد بلفظ: وإن كان على ظهر قتب. حديث صحيح. باب ما يكره من ضرب النساء. المتفق عليه عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. وفي رواية البخاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس، وقال: بما يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها. وفي رواية له: لا يجلد أحدكم كذا.
ليش أحدكم؟
نعم. وأخرج أبو داود عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. حديث حسن. وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارمي عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ولفظ ابن ماجه: لقد طاف الليلة بآل محمد 70 امرأة كل امرأة تشتكي زوجها فلا تجدون أولئك خياركم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود بن ماجه عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. ولفظ ابن ماجه: ضفت عمر ليلة فلما كان في جوف الليل قام إلى امرأته يضربها فحجزت بينهما، فلما أوى إلى فراشه قال لي: يا أشعث، احفظ عني شيئا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما يضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر. ونسيت الثالثة، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الوليد يضربها. قال: قولي له قد أجارني. قال علي: فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا. فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها وقال: قولي له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجارني. فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع يديه وقال: اللهم عليك الوليد، أثم بي مرتين، حديث ضعيف. باب فتنة الرجال بالنساء. المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخرج مسلم عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأخرج البخاري معلقا وقال سعيد بن أبي الحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري اللاتي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وملكان يناديان: ويل للرجال من النساء وويل للنساء من الرجال، ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، انهوا نساءكم عن لبس الزينة والتبختر في المسجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة وتبخترن في المساجد، حديث ضعيف. باب إياكم والدخول على النساء. المتفق عليه عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيثن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ، فرآهم فكره ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أرى إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وخرج الترمذي والدارمي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجوا على المغيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. قلنا: ومنك؟ قال: ومني، ولكن الله أعانني عليه فأسلم، حديث صحيح.
مغيبة.
وخرج الترمذي عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك. فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو نهى أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن العاص قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات. حديث صحيح بطرقه وشواهده. وأخرج أحمد عن أبي صالح قال استأذن عمرو بن العاص على فاطمة فأذنت له قال ثم علي؟ قالوا لا. قال فرجع ثم استأذن عليها مرة أخرى فقال ثم علي؟ قالوا نعم. فدخل عليها فقال له علي ما منعك أن تدخل حين لم تجدني ها هنا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات. حديث صحيح بطرقه وشواهده. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد على فراش مغيبة
قيب.
نعم. من قعد على فراش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعبانا. إسناده ضعيف. باب من رأى امرأة فليأتي أهله. أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وفي رواية إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وأخرج الدارمي من عبد الله مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي كبشة الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شيء؟ قال أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. صحيح لغيره. لا يكون الأمر هنا يا شيخ للوجوب.
الذي يظهر لي أنه ليقوم إلى أهله إنما فيه معالجة ما يكون في النفس، بالتالي هذه قرينة على أنه ليس الوجوب.
يعني يكون الصارف أنه معالجة
له سبب.
باب لا تصف المرأة امرأة لزوجها. أخرج البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله.
المراد منه معنى وعدم تعلق قلبه غير زوجته. إذا تحقق المقصود والمعنى حينئذ لا يكون الأمر على بابه إلا ما تحقق المعنى إلا بذلك.
أخرج البخاري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. باب جواز الغيلة. أخرج مسلم عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة.
جماع المرضى.
نعم. فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سأله عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤودة سئلت. وأخرج مسلم عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. واخرج ابو داود وابن ماجه عن اسماء بنت يزيد ابن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا اولادكم سرا، فان الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ولفظ ابن ماجه: ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه. حديث ضعيف. باب تحريم افشاء سر المراه. اخرج مسلم عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. وفي روايه: ان من اعظم الامانه عند الله الحديث. باب حكم العزل. متفق عليه عن جابر قال: كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لهما: كنا نعزل والقرآن ينزل. وزاد في رواية لمسلم: لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي رواية لمسلم قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي رواية لهما فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وفي رواية البخاري فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. وفيها: إن نصيب سبيا فنحب الأثمان. وفي رواية لمسلم قال: ذكر العزل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه. قال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. وفي رواية له فقال: ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وفي رواية له فقال: ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وفي رواية لأبي داود قال: إن اليهود تحدث أن العزل موءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصيفه. وأخرج مسلم عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها. فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال: قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها. وفي رواية فقال: إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لن يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وأخرج الترمذي عن جابر قال: قلنا يا رسول الله، إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله
عليه وسلم: فلم يمنعه؟
وبكل معنى فلم يمنعه شيء مثلا،
وإذا أراد أن يخلقه راجع.
وأخرج النسائي عن أبي سعيد الزرقي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: إن امرأتي ترضع وأنا أكره أن تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما قد قدر في الرحم سيكون. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل: أنت تخلقه، أنت ترزقه، أقره قراره، فإنما ذلك القدر. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك قال: عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله عز وجل منها، أو لخرج منها ولد أشك منه، ولا يخلقن الله نفسا هو خالقها. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل، رجاله ثقات. وفي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت، فجاءه ابن قهد رجل من أهل اليمن، فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما ندس عندك لنتعلم منك. قال: أفته. قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد، فقال: زيد صدق. إسناده صحيح. المفروض أن وفي الموطأ عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت، فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أنه يعزل. حديث صحيح. باب مسؤولية كل من الرجل والمرأة. باب وصايا للنساء. أخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عمارة بن خزيمة قال: بينا نحن مع عمرو بن العاص في حج أو عمرة، فقال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئا؟ فقلنا: نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده إليهن بالسلام قال: إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: يا رسول الله، أعوذ بالله يا نبي الله من كفران الله. قال: بلى، إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها، ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين، ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط، فذلك من كفران نعم الله عز وجل، وذلك من كفران المنعمين. حديث حسن. الحديث السابق شيخ، حديث الغربان، ما المقصود به؟
هذا نوعية قليلة نادرة، ويقول: من سيدخل من النساء الجنة هن في قلتهن كنسبة هذا النوع من الغربان لبقية الغربان.
باب حق الزوج على المرأة. بس يعني ما ذكرنا لها بسبب سترهن أو بسبب شيء.
ليس هذا المراد.
باب حق الزوج على المرأة. أخرج الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. حسن صحيح. وفي رواية لأحمد عن ابن أبي ليلى مثله وزاد: فقلت لأي شيء تصنعون هذا؟ قال: هذا كان تحية الأنبياء قبلنا. فقلت: نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم. إن الله عز وجل أبدلنا خيرا من ذلك، السلام تحية أهل الجنة. إسناده ضعيف لاضطرابه. وأخرج أبو داود والدارمي عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قال: قلت: لا. قال: فلا تفعلوا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وعند الدارمي لم يذكر جملة القبر، صحيح دون جملة القبر. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ضعيف. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل أوشك أن يفارقك إلينا. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي أمامة قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها قال: معها صبيان لها قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. حديث ضعيف. وأخرج الدارمي عن بريدة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي فلأسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. إسناده محتمل للتحسين. وأخرج أحمد عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعضهم، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عائذ الله بن عبد الله أن معاذا قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها 12، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها، فقالت: من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت المرأة: أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها معاذ: سليني عما شئت. قالت: حدثني، ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ: تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع. قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته. قال لها معاذ: أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟ قالت: بلى، ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته، فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت. فقال لها معاذ: والذي نفس معاذ في يده، لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق من خريه، فوجدت من خريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمت ميها ثم ألقمت ثم ألقمت ميها
هما
صلي ثم ألقم
هما ألقمت ميهما
نعم ثم ألقمت هما فاكي لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا. إسناده ضعيف. باب حق المرأة على زوجها. أخرج أبو داود وابن ماجه عن معاوية القشيري قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. وفي رواية لأبي داود قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر؟ قال أتي حرثك أن شئت وفيها ولا تقبح الوجه ولا تضرب. حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. حديث حسن. باب النهي عن إتيان النساء في إعجازهن. أخرج أبو داود وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. ولفظ ابن ماجة والدارمي لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها. حديث حسن. أخرج الترمذي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. حديث حسن. وأخرج ابن ماجة والدارمي عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق 3 مرات لا تأتوا النساء في أدبارهن. حديث صحيح. وفي الزوائد منكر لا يصح. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي عن علي بن طلق قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحيي من الحق. ولفظ أبي داود إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. حديث ضعيف. هذا الشيخ علي بن طلق صحابي كذا الشيخ ولا طلق بن علي؟
التردد
بينهم. أخرج الدارمي عن ابن عباس أنه كان يكره إتيان الرجل امرأته في دبرها ويعيبه عيبا شديدا. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن طاووس وسعيد ومجاهد وعطاء أنهم كانوا ينكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو الكفر. إسناده صحيح. أخرج الدارمي عن أبي القعقاع الجرمي قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن آت امرأتي حيث شئت. قال نعم. قال ومن أين شئت؟ قال نعم. قال وكيف شئت؟ قال نعم. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء. قال لا، محاش النساء عليكم حرام. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال هل يفعل ذاك أحد من المسلمين؟ ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى. إسناده حسن والموقوف أصح. وفي رواية عن أبي الدرداء قال وهل يفعل ذلك إلا كافر. باب التستر عند الجماع. أخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفطر الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عتبة بن عبد السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. حديث ضعيف. باب في غيرة الرجال. أخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يكره الله. فأما ما يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير ريبة. صحيح في الزوائد، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: ألا تستحيون أو تغارون؟ فإنه بلغني أن نساءكم يخرجن في الأسواق يزاحمن العلوج. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيرتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله، ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز وجل والأخرى يبغضها الله. الغيرة في الرمية، الغيرة في الرمية يحبها الله، والغيرة في غيره يبغضها الله. والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله، والمخيلة في الكبر يبغضها الله. حديث حسن لغيره. باب ذكر الرجل ما يكون عند إصابته أهله. أخرج أبو داود عن أبي نضرة قال: تثويت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه، فبينما أنا عنده يوما وهو على سرير له ومعه كيس فيه حصى أو نوى، وأسفل منه جارية له سوداء وهو يسبح بها، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه، فقال: ألا أحدثك عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: بلى. قال: بين أنا أوعك في المسجد إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، فقال: من أحس الفتى الدوسي؟ ثلاث مرات. فقال رجل: يا رسول الله، هو ذا يوعك في جانب المسجد. فأقبل يمشي حتى انتهى إلي فوضع يده علي فقال لي معروفا، فنهضت فانطلق يمشي حتى أتى مقامه الذي يصلي فيه، فأقبل عليهم ومعه صفان من رجال وصف من نساء، أو صفان من نساء وصف من رجال، فقال: إن أنساني الشيطان شيئا من صلاتي فليسبح القوم وليصفق النساء. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فقال: مجالسكم مجالسكم، زاد موسى هاهنا، ثم حمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. ثم اتفقوا، ثم أقبل على الرجال فقال: هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم. قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا وكذا؟ قال: فسكتوا. قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث؟ فسكتنا. فجثت فتاة، قال مؤمل في حديثه، فتاة كعاب على إحدى ركبتيها، وتطاولت برسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها، فقالت: يا رسول الله، إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال: هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطانا في السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه، ألا وإن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه. قال أبو داود: ومنها هنا حفظته عن مؤمل وموسى: ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فأنسيتها. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشياع حرام. قال ابن لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. فأرم القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. إسناده ضعيف. باب هن أغلب. أخرج أحمد بن عبد الله عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له الأعشى واسمه عبد الله بن الأعور، كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته بعده ناشزا عليه، فعادت برجل منهم يقال له مطرف بن بهصل ابن كعب بن قميشع، ابن دلف ابن أهضم ابن عبد الله ابن الجرماز، فجعلها خلف ظهره. فلما قدم ولم يجدها في بيته وأخبر أنها نشزت عليه وأنها عادت بمطرف ابن بهصل، فأتاه فقال: يا ابن عم، أعندك امرأتي معاذة؟ فادفعها إلي. قال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك. قال: وكان مطرف أعز منه. فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقول: يا سيد الناس وديان العرب، إليك أشكو ذربة من الذرب، كالذئبة الغبشة أي في ظل السرب، خرجت أبغيها الطعام في رجب، فخلفتني بنزاع وهرب، أخلفت العهد ولطت بالذنب، وقذفتني بين عيص ومؤتشب، وهن شر غالب لمن غلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: وهن شر غالب لمن غلب. فشكى إليه امرأته وما صنعت، وأنها عند رجل منهم يقال له مطرف بن بهصل، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف: انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه. فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ عليه، فقال لها: يا معاذة، هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فيك، فأنا دافعك إليه. قالت: خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة نبيه، لا يعاقبني فيما صنعت. فأخذ لها ذاك عليه، ودفعها مطرف إليه، فأنشأ يقول: لعمرك ما حبي معاذة بالذي يغيره الواشي، ولا قدم العهد، ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها قوات الرجال إذ يناجوها بعدي. إسناده ضعيف. الفصل الثالث: النفقات. باب فضل النفقة على الأهل. فمتفق عليه عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وأخرج مسلم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. زاد في رواية لأحمد قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صغارا يعفهم الله به. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وأخرج الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن المقدام بن معدي كريب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. حديث حسن. وأخرج أحمد عن عمرو بن أمية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته. إسناده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك
فهو صدقة، المراد به هل عطايا تعتبر من المهر، تعتبر رشوة، وما أحكام مال الحرام الذي يتعلق بهذا البحث.
وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما. باب نفقة الأهل مقدمة على الصدقة. المتفق عليه عن جابر بن عبد الله قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل بثمنه إليه. ولفظ مسلم وبعضه عند البخاري قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. وفي رواية لأبي داود والنسائي ذكر أن اسم الأنصاري أبو مذكور واسم الغلام يعقوب. وفي رواية لأبي داود قال: أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. وأخرج مسلم عن خيثمة قال: كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وفي رواية لأحمد: إن مولى لعبد الله بن عمرو قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر هاهنا ببيت المقدس. فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا. قال: فارجع إلى أهلك فاترك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وخرج البخاري معلقا. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه، وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه. باب: تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف. المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قال: وأيضا والذي نفسي بيده. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا أراه إلا بالمعروف. وفي رواية لهما قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي رواية لهما: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، ولهما لا إلا بالمعروف. باب العدل بين الأولاد. باب: الرجل يأخذ من مال ولده. أخرج الخمسة عن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها في حجر يتيم: أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وفي رواية: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. ولأبي داود: ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم. قال أبو داود: حماد بن أبي سليمان زاد فيه: إذا احتجتم، وهو منكر. ولفظ الدارمي: إن أحق الحديث، حديث صحيح. وخرج أبو داود بن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يحتاج مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. ولفظ ابن ماجه: أنت ومالك لأبيك. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. حديث صحيح. باب الإسراف وإضاعة المال.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، سامنا الله وإياكم في طاعته، وجعل الله عملنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله
يسلمك. شيخ، وش الضابط في أنت ومالك لأبي؟ لا يجوز الأب أن يأخذ جميع أموال أبنائه؟
يجوز، بس بشروط، منها لا تكون أداة مهنته، منها لا يعطيها ابن آخر. من وجدت في هذه الشروط أخذ أصل. ومالك مال اسم جنس مضاف إلى المعرفة، فيفيد العموم
حتى لو ما غير إذن الابن.